الرواق برنامج ثقافي فني، نستضيف في كل حلقة نجم من نجوم الثقافة والفن. إعداد وتقديم لما طيارة. ضيفنا في رواق اليوم المليونير الشقي اللي دوخ الناس بشهر رمضان، إنه السيناريست المصري عمرو الدالي.
أنا شايفة إن ده مناسب جدا.
يا حبيبتي يا سلامة،
أنا حاسة فيه إن أنا مرتاحة.
نفس المشكلة عملتها على القاعة برضه.
بقول لك إيه، ما تجيبش تيشيرت القاعة.
وحجزت لك قاعة المنشاة.
لا
500 فرد.
بقول لك إيه، أنت باين عليكم
كده. شكرا.
كده ما عندكمش أي حاجة.
اتفضلي.
الأصل بيبان على كده في المواقف. أنت شايفني أصلا؟
إن شاء الله هيعجبك. مفيش داعي للتوتر،
أنا هرشحه لك.
تحفة.
بقول لك ايه، انا ما بقتش طايقاك على فكرة، عامل عليا راجل على الفاضي. ما تيجي تضربني
راجل غصب يا عم.
لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
موليس يا رحمك، امشي قصادي من غير شوشره احسن لك.
انا والله العظيم ما عملتش حاجه يا باشا.
والله
العظيم ما عملتش حاجه. والله
امشي معايا في هدوء ولا ودي لسفيفه التراب.
والله العظيم ابوس ايدك، ابوس ايدك. والله العظيم ما عملتش.
ايوه يا ابني معاك مروان راضي، معاه مبيعات اسمه قص النيل. هات البوكس وتعالى لي حالا. امشي.
طب يا باشا شديني في شوشرك.
انت يلا خش جوه.
شوشرك بس.
يلا يلا
ودي يا باشا
قدامي يا بنت.
ايه
قدامي انا وسكر والجماعه هنجي لك كمان.
هنتقابل عند ماجي.
اه عمليه جديده.
ايوه في عمليه جديده. اه
يلا باي
باي.
مرحبا عمر، اول شيء بدي بارك لك على مسلسل 100 وش. طبعا ما انه شغله جديده عليك، اتعودت انه يعني شوف هيك اعمال ناجحه لك. بس الحقيقه وانا عم بعمل بحث عنك كنت عم شوف انه مسلسل دوران شبرا كتب وانت كنت تقريبا بعمر ال 24 سنه، وعرفت انه انت خريج كلية الحقوق. فكان يعني دائما عندي هذا السؤال الفضولي، رغم انه قريت انه انت اشتغلت شوية افلام سينمائية قصيرة، بس كان عندي عن جد هذا السؤال الفضولي جدا، انه انت كيف اكتشفت انك كاتب، او كيف تعلمت حرفة الكتابة وانت جاية من 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 فرع دراسي مختلف؟
هاي لما ازيك، انا مبسوط جدا 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 ان احنا اخيرا اتكلمنا. يعني بص يا ستي، الموضوع باختصار انه انا فعلا كتبت دوران شبرا وانا عندي 24 سنه. كنت مرتبط جدا براديو جدتي الله يرحمها، والده امي، كانت طول النهار يعني تصحى الصبح بدري جدا من بعد ما تصلي الفجر وبتاع تفتح الراديو، فانا كنت مرتبط بيها جدا، فكنت بقعد معاها معظم الوقت وانا صغير، فكنت بسمع دايما البرامج الإذاعية والمسلسلات الإذاعية والحاجات دي. وبعد يعني بعد الظهر كده بتفتح التلفزيون، فبتفرج على الأفلام بتاعت بعد الظهر والمسلسلات اللي هي بتتفرج عليها وبتاع. فكنت ايه يعني مسدود شوية، يعني كنت طفل مسدود قوي للتلفزيون والمسلسلات والأفلام وكده. اكتشفت الموهبة دي زي ما قلت لك كده في سن مثلا المراهقة بتاع 13-14 سنة. بدأت اكتب قصص قصيرة كده ويعني مع نفسي كده، ما حدش يعرف عنها اي حاجة وبتاع. بس كان كل الوقت كان عندي سؤال ان هم بيكتبوا الافلام دي ازاي، يعني بيكتبوا الافلام والمسلسلات ازاي. فلما كبرت شوية بدأت ادور في الكتب واسأل بتاع، وعرفت ان في حاجة اسمها معهد سينما، وانه لو انت عايز تدرس سينما بشكل عام لازم تبقى تروح معهد السينما ده وبتاع. بس ما حلفنيش الحظ وقدمت بعد الثانويه العامه، لانه زي اي مجتمع شرقي يعني فكره ان انت خش الاول كليه وانجح فيها وخد شهاده عاليه وبعدين اقدم زي ما انت عايز بقى، مطرح ما انت عايز معهد سينما بقى معهد اي حاجه. وده اللي حصل، دخلت كليه حقوق، خلصتها بسرعه جدا عشان عايز اخش معهد سينما، وقدمت معهد السينما. بس للاسف الشديد بعد ما اتخرجت سنه 2002 قدمت في معهد السينما وما اتخدتش، يعني ما قبلتش. نجحت في اول امتحانين ووقعت في الامتحان اللي هو بتاع الهيئه والانترفيو الاخراني يعني. فقررت من اللحظه دي ان انا اتعلم، يعني اتعلم بنفسي، وان كنت كمان بدات بقى اكبر شويه ومن خلال قراءاتي بدات اعرف انه مش لازم عشان تبقى سيناريست او تبقى مؤلف تبقى دارس في كلية أو بتاع، أنت ممكن تتثقف نفسك وتقرأ وتعرف إيه الحرفة تيجي إزاي. فاشتريت كتب وبدأت أعرف إزاي شكل السيناريو وإيه الأشكال الكتيرة بتاعت السيناريو الأمريكاني والفرنساوي، وإزاي تكتب يمين وإزاي تكتب شمال والحوار إزاي وبتاع. وبدأت أجرب في أفلام قصيرة، وطبعا تعلقت التعلقة بتاعت وسط البلد، وصاحبت ناس في فرقة مسرحية وفرقة مستقلة سينمائية، وعملت أفلام قصيرة والتحقت بويرش وسبتها واشتغلت شوية كده لحد ما جات لي فرصة سنة 2007. عملت اشتركت في لا يا ربي قبل 2007 اشتركت في ورشة برنامج عالم سمسم للأطفال، كتبت تقريبا حلقة أو حلقتين وما كملتش، لأن كان السيستم صعب شوية، لأن احنا كنا بنكتب الحلقات بالعربي وبعدين تبعت لأمريكا يقروها وبعدين يرجعوا يردوا عليها وبعدين نكتبها تاني. فحسيت إن الموضوع ده طويل ومش هيحقق لي قوي اللي أنا عايزه يعني. الورشة كانت كبيرة بتضم مثلا 20 كاتب وبتاع، وأنا كنت ساعتها أصغر كاتب في الورشة يعني. لحد ما جت الفرصة إنه قابلت تامر حبيب سنة 2006 تقريبا، وقال لي انت موهوب بتاع، انا بكتب مسلسل وبعمل ورشة، لو حابب تشترك معي انها تكتب بعض الحلقات. ومن هنا كتبت اول عمل لي خاص جدا سنة 2007 وتعرضت 2008.
بعرف كمان انه انت كان كتير عندك رغبة تشتغل الرواية بهاء طاهر نقطة النور، بس لسه ما اجت الفرصة انك تكتبه. أنا ما بعرف ليه عندي إحساس بأنه كاتب السيناريو أحياناً هو يعني كاتب تحت الطلب، يعني بيكتب اللي ممكن ينباع، مش معقول يكتب عمل ويخليه حبيس الأدراج. فهل أنت من الناس اللي فعلاً مثل الكتاب السيناريو كلهم بالوطن العربي اللي هن مضطرين يشتغلوا بهذا التعبير تحت الطلب، يعني طلب شركة أو طلب مخرج بتوصية منه أو بطلب تيمة معينة، أو مثلا السوق هلأ طالب هذا النوع من الأعمال؟
بصي، هو كاتب السيناريو المحترف المفروض ان هو يبقى زي ما انت قلت كده، هو كاتب تحت الطلب، لانه في الاخر العمل يعني السيناريو ده عمل ناقص، هو كده كده مش يعني ما ينفعش تكتبه مع نفسك كده وتسيبه في الدرج لحد ما يتصور، لا، في يعني في ظروف اخرى وفي حاجات كتيره بتتدخل في فكره انه هيتنفذ ازاي وامتى، وفي منتج متحمس له ولا لا، في مخرج عايز يعمله ولا لا. فبيبقى في شويه صعوبه في فكره ان انت تبقى كاتب سيناريوهات كده وركنها لحد ما تشوف الدنيا هتمشي ازاي، لانه السوق طبعا بقاله فتره هو ده اللي فرضه علينا يعني. بس ده في التلفزيون اكتر يعني، ده في الدراما التلفزيونيه اكتر، لكن في الافلام مثلا لا يعني. انا مثلا عملت فيلم من 3-4 سنين كده سيناريو، يعني كتبت فيلم سيناريو فيلم قصدي من 3-4 سنين وشلته، لان انا كنت مهموم بحاجه عايز اقولها وبتاع. ولما طلب مني فيلم سينمائي عرضته واتقبل واتعرض يعني، فيلم كان اسمه دماغ شيطان، اتعرض السنه اللي فاتت يعني. فانا اعتقد ان في السينما لا، السينما ممكن جدا يبقى عندك مشروعك اللي نفسك تعمله وبتاع، وفي التلفزيون كذلك بعد ظهور البلاتفورم يعني. انا مثلا عندي مشروع انا عايز اعمله، هبدا يعني بدات كتبت فيه اوريدي اللوج لاين بتاعه والبايلوت بتاع الحلقه الاولى والتتابع بتاع الحلقات كاملة تقريبا في دماغي، وكاتب الشخصيات الرئيسية وكاتب الصراع وكل حاجة، ومستني بس اللحظة بتاعت الوقت المناسب اللي عرض فيه المسلسل. وهو مكتوب لبلاتفورم أصلا يعني، هو مش مكتوب لبلاتفورم معين، بس قصدي مكتوب لأن هو يتعرض على بلاتفورم. ففي أوقات الواحد بيبقى فعلا مضطر يشتغل تحت الطلب زي ما انت قلتي، وفي أوقات بيبقى عنده مساحة إنه هو يكتب نفسه يكتبه يعني ويبدأ يعرضه يعني. تحديدا في السينما يعني، في السينما انت عندك الحرية ان انت تبقى عندك تيمة شغلة بالك او قصة عايز تتكلم عنها او شخوص نفسك تتكلم عنها، فممكن تكتب عنهم فيلم وتستنى عليه شوية لحد ما تلاقي له المخرج المناسب او البطل المناسب وتبدأ تعرضه يعني. لكن في التلفزيون لا، مش يعني مش ما فيش الرفاهية دي زي بتاعت زمان. بالنسبة لرواية الأستاذ بهاء طاهر نقطة نور، أنا عندي حلم طول الوقت إن أنا أعمل الرواية دي، أحولها لعمل فني، فيلم، مسلسل، بس ما عنديش برضو الصلاحية بتاعت شراء الرواية وحقوقها واستخدامها، وإن أنا أقعد أكتبها وبعدين أستنى عليها لحد ما الاقي برضو منتج متحمس عشان نفس الفكره. بس هي كروايه، روايه عظيمه، انا نفسي اكتبها يعني، نفسي احولها لدراما تلفزيونيه او فيلم سينمائي، نفسي. بس فعلا الموضوع مش بالبساطه دي ولا بالسهوله دي
يعني. وعلى سيره الرفاهيه للكاتب، هاي السنه نحن هاي التجربه دائما بتصير عنا بالدراما السوريه، بيعاني منها الكتاب، وكأن رمضان ياتي فجاه يعني، وكأنه بيتفاجئوا بانه اقترب موعد الشهر الفضيل. انت هالسنه عشت هاي التجربه مع وائل لما كنتوا مجهزين فقط 17 حلقه من 100 وش، وكنتوا بتتابعوا الكتابه اثناء العرض. يعني كمان رفاهية تعديل الورق أو تعديل العمل كانت مستحيلة، فكيف قدرتوا تنجزوا أثناء التصوير؟ أو هل كان هذا العمل أساساً مكتوب من الألف إلى الياء وكان بس عم يتعبى فيه المشاهد المفترضة؟ هلأ ما بعرف، ما بخفيك، أنا كان عندي يعني شبه إحساس إنه اتجاه العمل إلى منحى ما كان له علاقة بردة فعل الجمهور ورغباته. احتمال يكون إحساسي خطأ تماما، بس ما بعرف ليه هيك كان عندي هالإحساس.
لا بصي، في 100 وش احنا يعني، هو كان مشكلة ب 100 وش معايا انا وائل، ان احنا كنا بنشتغل مع مخرج قبل ما تيجي كاملة ابو ذكر، فكنا كاتبين اوريدي 15 حلقة قبل رمضان بكتير جدا يعني، كان عندنا مساحة ان احنا نكتب 15 التانيين ونخش نصور واحنا مرتاحين ومعنا 30 حلقة، لان احنا كنا بنكتب المسلسل ده من 2019، لانه كان هيتعرض اصلا رمضان 2019، فاحنا كنا بنحضره من قبل رمضان بكتير جدا. بس حصلت ظروف انتاجية والمسلسل وقف في 2019، فوقفنا عند 15 حلقة وخلاص المسلسل وقف تماما. وبعدين لما جه أستاذ جمال العدل قرر ان المسلسل يرجع تاني يتعرض، يعني يتصور ويتعرض في 2020، المخرج القديم اعتذر وجات كاملة أبو ذكر. فلما المخرج اعتذر وجات الأستاذة كاملة أبو ذكري وقرت الحلقات، قالت تمام الحلقات حلوة عجباني والموضوع حلو وجميل وكل حاجة، بس أنا حابة إن إحنا ناخد وقت أكتر ونفكر أكتر ونلعب في الشخصيات أكتر وتاخدوا حريتكم أكتر في البناء وبتاع. فكتبنا من الأول خالص، وكتبنا 17 حلقة تقريبا في شهر ونص تقريبا عشان يخشوا التصوير، ودخلت الأستاذة كاملة معاها تقريبا 17 حلقة وكان ناقص 13، فكنا بنكتب أثناء التصوير. فأنا يعني لما تخشي معاكي 17 حلقة أعتقد أنه رفاهية برضو أن احنا نمشي على أهواء جمهور هتبقى مش بالبساطة دي يعني. أنا عارف أن الأساس ده وصل لناس كتير، أن احنا كنا بنسمع الفيدباك بتاع الناس ونشوف هنعمل إيه. لا بس عايز أقولك أنه لا، ده إحساس خاطئ بنسبة كبيرة يعني. ده ما حصلش خالص خالص ان احنا انسقنا وراء اراء الجمهور ولا وراء السوشيال ميديا ولا حاجه، بالعكس احنا كنا من الاول مترجتين النهايه دي، وكنا عارفين ان الشخصيات دي شكلها كده وهتكمل كده وتاني. ما جيناش مثلا في النص لقينا ان مثلا شخصيه من الشخصيات عجب الجمهور اكتر فزودنا دورها وجينا على بقيه الادوار التانيه، لا بالعكس، هو المسلسل من اوله مبني على فكره العصابه الظريفه اللي دمها خفيف، اللي بتتكلم عادي زي الناس، اللي حوارها بسيط، اللي بتعمل احداث ممكن تحصل في اليوم العادي جدا زي اي حد في الحياه. وهو ده كان الرهان اللي كنا بنراهنه بصراحه انا وائل ومع كامل ابو ذكري طبعا يعني، هو ده الرهان اللي احنا راهنناه، ان احنا هنعمل حدوته عاديه وفي نفس الوقت شبه حاجات كتيره بتحصل للناس، محدش فينا ما اتنصبش عليه، محدش فينا ما مرش بتجربه نصب في حياته بشكل ما، نصب مادي، نصب عقاري، نصب معنوي، نصب عاطفي، يعني كلنا تعرضنا للنصب بشكل كبير يعني. فدي قماشه حلوه هتعجب الناس، فتعالوا نتكلم زيهم بالظبط ونحاول طول الوقت نركز ان الحواديت تبقى حقيقيه وشبه اللي بيحصل في الحياه عشان الناس ترتبط بالحاجات. فلا بنسبه كبيره لا، مش ما نسخناش ورا اراء الجمهور ولا حاجه.
اعاده تفصيل الشخصيات ورسمه بحسب توجيهات المخرجه بحيث تكون انه هي قريبه كتير من الناس، تصرفاتها يعني تصرفاتها كتير طبيعيه يعني، حتى كانت يعني كان في ملفت للنظر طريقه وضع الكاميرا واللقطات اللي بتجتمع فيها العصابة كانت كتير 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 طبيعية، وهذا الأمر كتير قرب الشخصيات لو إنها هي سلبية بالمجتمع بس قربها كتير من الجمهور. السؤال بالتحديد، قديش المخرج اللي عارف شغله قديه بيساعد كاتب السيناريو، قديه ممكن العكس يضر كاتب السيناريو. وانا بسألك السؤال تحديدا لانه انت كان عندك ورق مع مخرج اخر وتم تعديله.
بصي انا رايي او يعني ردي على السؤال بتاعك انه المخرج اللي عنده رؤيه هو مهم جدا 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 لاي عمل فني، وهو العمل الفني بشكل عام عمل جماعي. فلو السيناريست هو الشخص اللي الحكايه بتبدا عنده، اللي الفكره بتيجي له الاول، اللي بيقعد يطلع الشخصيات دي ويحولها بقى الدراما والاحداث والصراع والحبكه والذروه وكل الحاجات دي، بس برضو في الاخر في ممثلين وفي ديكور وفي موسيقى وفي صوت وفي مخرج مهم لازم يبقى راكب المشروع وعارف كويس قوي هو عايز يعمل فيه ايه وعنده وجهة نظر مختلفة او عايز اضافة بيضيفها للعمل وبتاع. فطبعا طبعا طبعا كل مخرج ليه طريقة وليه رؤية فنية مختلفة. بالنسبة لميت وش تحديدا، الاستاذ احمد مدحت مخرج عظيم وانا بحبه جدا، وتجربتي معاه في الفترة اللي اشتغلنا فيها على المشروع كانت تجربة إنسانية وفنية حلوة جدا. بس هو فعليا اللي حصل انه التجربة كانت مع أستاذ أحمد مدحت رايحة في سكة انه نعمل سسبنس اكتر، نعمل جو عصابات اكتر، جو بوليسي اكتر. لما جت الأستاذة كاملة مش هقولك حررتنا، بس هي ادتنا حرية اللي هو انتوا حابين تعملوه بأنهي وجهة نظر. فاحنا كنا عايزين نتحرر شوية من البوليسية والسسبنس والحاجات ونبقى شوية على أرض الواقع. فطرحنا عليها الفكرة فهي اتحمست جدا وقالت انه ده اقرب ليها وللجمهور، وهو ده اللي الناس عايزاه اليومين دول والفترة دي تحديدا، الفترة اللي احنا بمر فيها ان احنا كلنا قاعدين في البيوت، وان المسلسل هيتعرض في وقت احنا تقريبا كلنا قاعدين في البيت، فالجمهور اللي هيتفرج علينا هيبقى اكبر من الجمهور العادي في اي موسم تاني. فتوحدت الاراء وتقابلنا في حتة كده وحصلت كيمياء بينا، فقررنا ان احنا نكتب من الاول عشان المشروع ياخد المنحنى اللي احنا المنحنى الجديد اللي احنا فكرنا فيه احنا التلاتة، انا واحمد والاستاذة كاملة بس. وحصل المشروع بالرؤية دي بوجهة النظر دي. بالنسبة لإضافة الاستاذة كاملة على المشروع، ان هي بشكل كبير لما كانت بتقعد معانا بعد الحلقات ما بتكتب كانت عندها وجهة نظر واضحة في الدراما نفسها، في انه حلو قوي اللي انتوا عاملينه، بس تعالوا نحرر الشخصيات اكتر، نمنطقها اكتر، ننزل بيها على ارض الواقع اكتر. فكانت مفيدة طبعا جدا 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 أثناء الشغل على الورق. لما جه المسلسل يتصور لاحظنا وشفنا ان هي كمان كانت بتستخدم المشاهد اللي هي الجماعية بتاعت تجمع العصابة بطريقة طبيعية جدا. ده كان مكتوب، بس هي كمان كانت في التصوير بتنفذه بحرفية جديدة. يعني انا فاكر ان في مشهد مثلا اللي هو بيتجمع فيه العصابة فوق السطوح ده، انا كنت مراهن واحنا بنكتبه ان هو ده من المشاهد اللي هتبقى مهمة وهتبقى يعني فارقة جدا في ارتباط الناس بالشخصيات. فلما اتفرجت على المشهد في المونتاج بعد ما اتصور، لقيت ان الأستاذة كاملة سايبالهم كمان الحرية بتاعت ان هم يقولوا الحوار، بس كأنك قاعدة في قاعدة، فكل الناس حوارها بيركب على بعضه. لو احنا قاعدين 5-6 انفار في حتة وبنتكلم، فبتلاقي عمرو قال كلمة واحمد قال نفس يعني قال كلمة تانية راح تدخل في نص الكلمة، فلما قالت كلمة تالتة فشادي قال كلمة رابعة. فهي يعني عملت ده في التصوير وطلع حلو جدا، وده فعلا قرب الناس للعصابة. فطبعا طبعا رؤية المخرج مهمة جدا.
تجربة العمل مع شريك بالكتابة، انت عندك عملين الرحلة وميت وش، كتبت السيناريو بشراكة، كيف بتم يعني اول شيء؟ نحن اكيد كمشاهدين ما رح نقدر نميز الحوارات او الـ الكتابة مثلا عمر عن الكتابة وائل، بس كيف بتم توزيع الأدوار؟ يعني هل هو كل واحد فيكم بيكتب حلقة، ولا كل واحد فيكم بياخد خط درامي، ولا كيف الطريقة، ولا بتنفردوا بكتابة حوارات الشخصيات؟ يعني تكنيك هذا العمل الشراكي اللي هو ناجح جدا، وهذا كمان نحن عنا تجارب بالدراما البان أرب نجحت جدا بين شركاء، بس أنا حابة أعرف عن طريقة يعني عن تجربتكم الشخصية.
باختصار شديد أنا يعني أنا كتبت طبعا أعمال لوحدي، وتقريبا كل المسلسلات اللي كتبتها اتعرضت في رمضان في موسم، في كل حاجة ما كانش عندي الأزمة بتاعت أن أنا أشتغل على مسلسل رمضاني، لأن كان عندي تجارب قبل كده كتير. لكن الرحلة وميت وش تحديدا، إحنا يعني الرحلة مثلا كان باختصار شديد هو كان مسلسل مكتوب الفكرة بتاعته كاتبة هي اللي كانت كاتبة الفكرة، وكانوا عايزين يعني كانوا مضغوطين في الوقت جدا وعايزين يصوروا، فكانوا محتاجين كتاب، اتنين كتاب او ثلاثة كتاب يكتبوا المشروع بسرعة عشان نلحق نصوره عشان ضغط الوقت والحاجات كده قدام. فتم ترشيحي انا واحمد مع بعض، فكان احنا كان في بيننا يعني زي تجربة كده، محاولة قديمة فان احنا نكتب مع بعض مشروع وما كملتش بسبب ظروف ما يعني، احنا تربطنا ببعض علاقة صداقة عادية يعني ككتاب سيناريو. فدخلنا مشروع الرحلة سوا عشان الظروف اللي قلت لك عليها دي، وكتبناه. الكتابة بتتم ازاي تحديدا معانا واحمد؟ احنا لقينا طريقة كده بنكتب بيها، انه احنا بنكتب المسلسل كله مع بعض ازاي يعني، احنا بنكتب الاول المعالجة والتتابعات بتاعة الحلقات سوا، فكل واحد فينا حاطط الانبوت بتاعه في الشخصيات وفي بنى الشخصيات وفي البنى الدرامي الكبير والخطوط العريضة والحبكة والذروة وكل الحاجات اللي هي الاعتيادية بتاعة الكتابة دي. خلاص كتبنا الملفات دي وبقت معانا، فيلا ننطلق في كتابة الحلقات. فهنكتب الحلقات ازاي؟ بنوزع الحلقات على بعض، وبعدين بنقعد كل واحد فينا يعني مثلا عمرو خد الحلقة الاولى، احمد خد الحلقة التانية، بنكتب الحلقتين وبنقعد نقرأ الحلقتين لبعض، وكل واحد فينا مش يعدل على التاني بس يضيف اضافته على الحوار. يعني لو انا مثلا حت شوية بالشخصية بالحوار مختلفة شوية عن الحوار بتاع الشخصية، فأحمد بيفكرني. لو الدراما راحت في حتة تانية أنا بفكره، لا بنعدلها سوا مع بعض. ففي الآخر الحلقتين بيتسلموا بعد ما بيكون أنا وأحمد حطينا فيهم كل الخبرات اللي عند كل واحد فينا لوحده، يعني تتجمع ويلا هي دي الحلقة اللي احنا خلاص اتوافق عليها احنا الاثنين، هي دي فعلا. فدي طريقة الكتابة اللي بعتمدها أنا وأحمد يعني. فده حصل في الرحلة والحمد لله نجح بشكل مقبول يعني جدا عند الناس. ولما جت تجربة بميت وش تقريبا كتبنا كل الحلقات مع بعض، لانه كنا عايزين الحاجات تبقى متضفرة من الاول وتبقى الحوارات واضحة وبتاع. فتقريبا جمل الحوار وجوه يعني والاحداث كلها مكتوبة واحنا قاعدين مع بعض يعني.
بدي اتأكد من معلومة، انت بعمل الرحلة كان عندك فكرة العمل انه حول مريض سايكو بيعاني من حالة نفسية والتفاصيل القصة، لكن رسم الشخصية او تقريبا كل الشخصيات كانت بتعاني من اشياء نفسية بدرجات متفاوتة، اكيد تم وصول الى لشكلة للكاركتر تبعه يعني بدراسة تفصيلية من قبل الكتاب من خلال زيارات لمرضى أو لحالات نفسية مشابهة أو مثلا من خلال مراجعة طبيب نفسي. بس بدي أتأكد من هالمعلومة لأنه يعني كنا نوقف كتير عند حوارات وعن جمل صارت تقريبا ترند على السوشيال ميديا بفترة عرض العمل، هي أكيد كانت من خلق الكتاب السيناريو صح؟
آه صح جدا. إحنا فعلا لما خدنا الفكرة بتاعت نور اللي هي بتتكلم عن شخص مريض نفسي حابس مراته في بيت ومخرجهاش لمدة 6-7 سنين ودرجة انها ولدت منه مش عارف ايه وبتاع، كانت هي دي الفكرة العريضة يعني. وكانت قايمة على فكرة ان هي الست دي لما بتهرب بتركب طيارة فبتتعرف على مجموعة من الشخصيات، فبنمشي ورا الشخصيات دي لحد ما جوزها يلاقيها وبتاع. دي كانت الفكرة العامة يعني. فطبعا احنا لما اشتغلنا على المسلسل برضو بدأنا نرسم في الكاركترز اللي موجودة في المسلسل، فبدأنا نعمل لكل شخصية من الشخصيات بعد نفسي عشان نعمل المسلسل اللي بيتكلم عن الحالات النفسية اللي احنا شفناها دي. فطبعا ده كان مشروع متخصص شوية، فكان لازم نلجأ إلى دكاترة نفسيين، فقعدنا مع دكاترة نفسيين وعرفنا بعض الحالات النفسية والحاجات المرضية اللي بتحصل، ورجعنا معاهم يعني بدأنا نسأل الدكاترة أسئلة ليها علاقة بفكرة إنه لو إحنا حابين إن الكاركتر ده في لحظة من اللحظات يدور على مراته بالطريقة دي هل ده مقبول مع المرض ده؟ فكان فيها وقت بيجي لنا ردود ليها علاقة بفكرة إنه لا ده مش هيليق مع المرض ده، مثلا المرض ده نفسي زهان مثلا فده ما يتصرفش بالطريقة دي، ده يتصرف بطريقة عاطفية شوية، او لو هو عصاب مثلا فالراجل ده هيتصرف بطريقه عنيفه اكتر فما ينفعش يتصرف بالتصرف الرومانسي اللي انتوا هتعملوه ده. فبدانا نختار احنا محتاجين نعمل الشخصيه بتاعه البطل دي كده ولا كده، وكذلك بقيه الشخصيات التانية. فطبعا لجأنا لدكاتره نفسيين واستشرناهم في الامراض. بالنسبه لموضوع الترند, احنا في جمل حواريه كانت موجوده يعني علقت مع الناس جدا وبقت ترند لحد النهارده, حتى لسه بيتعمل كوميكس عليها وبتاع, اللي هي مثلا انا بحميكي يا رانيا من الوحوش اللي بره دول اللي بره دول وبتاع. ف يعني معلومتك صحيحه 100%.
حابة ارجع معك لمسلسل دوران شبرا, لانه هذا العمل اول شيء كتبته بسن مبكر جدا, يعني بالعشرينات من عمرك, وكان تجربة ثرية وناجحة. خلينا نرجع لهذا العمل وتحكي لي عنه.
دوران شبرا, بصي انا دوران شبرا ده يعني اخطر, يعني يا رب اعمل اعمال كتير حلوه وناجحه وبتاع, بس انا فعلا بحب دوران شبرا بشكل شخصي لانه مرتبط بحاجتين مهمين. اولا ده اول عمل يقدمني للناس ككاتب درامي, يعني عمل لوحدي قصتي اول مره في يعني بعد سنين من التعب, يعني اروح لمنتج واقول له انا نفسي اعمل موضوع عن كذا فيوافق. فمشروع ده تحديدا دي خصوصية ودي حب كده شخصي جدا 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 عندي, لانه كمان السنة اللي تعرض فيها تعرض سنة الثورة, فهو بكل مقاييس يعني من اكتر المشاريع لقرب القلب. يعني الحاجة الاساسية في مشروع دوران شبرا ده انه انا اتكلمت عن المنطقة اللي انا تربيت فيها وكبرت فيها وتأثرت وكونت شخصيتي جواها, وانا بشوف ان طول الوقت ان الفنان ان بيتأثر بحاجات محيطة فبيبقى فنان يعني. فشبرا ليها فضل كبير جدا عليا يعني كمدينة تربيت فيها او كمنطقة تربيت فيها. شبرا فيها زخم درامي طول الوقت, فيها تعايش بين المسلمين والمسيحيين بشكل كبير وبشكل واضح. مفيش مثلا عمرنا ما سمعنا عن فتنة طائفية قامت بين المسلمين والمسيحيين في شبرا زي كل الفتن الطائفية اللي حصلت في كل البلدان العربية. يعني مفيش, ما حصلش خالص الكلام ده. يعني دايما احنا بنتربى العيلة المسلمة جنب العيلة المسيحية, قابلين بعض جدا, بنحب بعض. وانا بشوف اصلا انه يعني ايه اصلا قابلين بعض او مش قابلين بعض, احنا في الاخر احنا مين عشان نحكم على بعض باي طريقة يعني. لكن في شبرا لو احنا يعني جازلنا التعبير على فكرة التعايش الطائفي وبتاع, شبرا من اكتر المناطق تقريبا في العالم اللي فيها نسبة تعايش كبيرة جدا بين المسلمين والمسيحيين. دي حاجة. الحاجة التانية انه طبعا كاتب عنده 24 سنة بيعمل مشروع بالنسبة له كبير ومهم وبتاع, فانا بالبلدي كده جزيت قوي عشان اعمل كل الحاجات اللي تثبت اني بعرف اكتب, انه انا بعرف اعمل دراما. يعني فاهمه, فخدت يعني تعمقت قوي على يعني على كل الابعاد عشان اقدر اعمل عمل درامي مش متكامل بس يعني لحد كبير مقبول او الناس تحبه يعني. فاللي حصل انه انا اخترت ان انا اتكلم عن اكتر حته مأثرة فيا واكتر شخصيات كانت بتنط قدامي طول الوقت وانا بكبر حبه بحبه, بحس انها دراميه وينفع تتعمل جدا. الشخصيات معظمها مش حقيقي, كلها نتاج بنات افكاري يعني مش يعني ما شفتهاش بشكل حقيقي يعني, بس في شخصيات منهم حقيقيه جدا. يعني مثلا شخصيه ام سامي اللي هي عفاف شعيب دي اقرب لجدتي الله يرحمها, اقرب بس مش هي يعني, فهماني؟ بس الروح البيت العيله, ريحه البيت بالاكل المعين بالسفره بشكل البيت بالراديو بالصلاه في المواعيد بالحاجات بالجاره اللي قدامها المسيحيه اللي هي بتحبها جدا وعاشوا طول حياتهم مع بعض لحد ما ماتوا. ففكره انه في الاعياد دي هي فاكره كويس جدا وبتعيد, وهو والتانيه فاكره قوي المناسبات والاعياد وحافظ الصيام وبتصوم معاها وكل الحاجات دي, كل الحاجات دي طبعا شفتها وانا صغير. مش بالظبط دراميا اللي حصل هو بس طبعا تأثرت طبعا بشخصيات كتير. مش عارف جاوبت على سؤالك ولا لا، بس هو وكمان دوران شبرا ليه طبيعة تانية، في انه انا كنت بتعامل مع شركة انتاج محترمة جدا، شركة افلام مصر العالمية وافلام يوسف شاهين، وبانتاج مشترك مع شبكة البي بي سي، فشركة انتاج مهمة جدا، شركة انتاج قصدي مهمة جدا جدا جدا. تحمسوا الفكرة، كاتبها كاتب صغير لسه مش معروف خالص، ما عملش حاجة وبتاع، لمجرد ان هم حسوا ان الفكراية دي حقيقية جدا وهيطلع منها حاجة. والحمد لله يعني انا فعلا بحب مسلسل دوران شبرا جدا، واتمنى ان انتي تشوفيه كله للاخر وتقوليلي رأيك بقى في فويس نوت طويل كده ان شاء الله.
في الحلقة القادمة من الرواق سنقابل أحد أروقة الفن ممن لمعت مسيرته بأعماله، فلا تفوت الحلقة القادمة من بودكاست الرواق. كان معكم لمى طيارة في الإعداد والتقديم، ووافي بوميداء في الإخراج. إلى اللقاء. للاشتراك ومشاركة الحلقة زيارة مدونتنا cinemasumer.blogspot.com، كما يمكنكم متابعتنا عبر كاست بوكس سينما سومر بودكاست.